السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها.
فيحمده عليها
ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث في الآداب، وأيضا بيان كثرة طرق الخير وسهولتها ويسرها. إن الله لا يرضى عن العبد بماذا؟ أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها. الأكلة واحدة الأكل من غداء أو عشاء أو إفطار أو أي وجبة كانت، فتتذكر هذا، يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. كلام ما يكلفك شيء، لأنه ينبغي لك أن تستحضر وتتذكر ولا تغفل، وتعلم من حولك ومن بين يديك. فكيف تحصل رضا الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات وحالة من الحالات بشيء يسير جدا يغفل عنه الكثير؟ وأيضا من أهم ما يكون أن هذا يستتبع أشياء أخرى، فالرضا يجلب الرضا. فأنت إذا حمدت الله ورضي عنك يسر لك أشياء أخرى وكثيرة، بارك لك في هذا الطعام، بارك لك في هذا الشراب. وقد وردت صيغة الحمد في أحاديث أخرى، كما في الصحيح عند البخاري أن يقول: الحمد لله الذي الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. وردت صيغ متعددة في الحمد، فينبغي الإنسان، ويكفي من ذلك لو قال الحمد لله، لكن أن تأتي بالصيغة الكاملة فهذا أولى وأكثر أجرا وفضلا وثوابا. فهذا من الأشياء التي ينبغي لنا أن نستحضرها ونهتم بها ونعلمها أبناءنا وأهل بيتنا ومن حولنا. فأنت إذا قلتها على الطعام ربما يكون أحد غفل أو نسي، فأنت تذكره فتكسب أجرا إلى أجر وثوابا إلى ثواب. إن الله لا يرضى عن العبد، فهذا فضل. كيف حصل الرضا بشيء؟ كم نأكل في اليوم ويحصل لك الرضا صباحا عند الإفطار، والرضا عند الغداء، والرضا عند العشاء، وشربات تتناولها، كأس من الشاي أو كأس من العصير تشرب وتقول الحمد لله، أو تأتي بالصيغة كاملة، فإذا بك تحصل رضا الله عنك. ومن رضي الله عنه فإنه في خير كثير، ومثل ما قلت هذا يفتح لك أبوابا من الخير والسلامة والعافية.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
هذه الخطبة التي سمع منها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا الكلام، هذا قاله سعد كما يرويه ابنه عامر بن سعد، يروي عن أبيه رضي الله عنهما، يقول: كان سعد في إبله قد اعتزل القتال الذي كان بين المسلمين اجتهادا منه، وهذا الذي يظهر لما كان ما بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهما، كأنه ما تبين له الحق، وإلا فقد تبين فيما بعد أن المحق علي رضي الله عنه والحق معه، لا في وقعة الجمل ولا في بعد ذلك ما كان من معاوية وما حصل منه. فعلي وسعد وآخرين عدد قليل من الصحابة كان منهم توقف وندموا أن لا شارك، من ذلك ابن عمر ندم أنه لم يشارك في القتال مع علي رضي الله عنه. فأتاه ابنه عمر بن سعد، فلما أقبل يقول عامر على سعد: فقال سعد: اللهم أني أعوذ بك من شر هذا الراكب. فنزل عمر بن سعد عن راحلته وقال: أنت في إبلك وغنمك والناس يتنازعون الملك. يعني يرى هذه يعني نظرة شخصية، يتنازعون علي رضي الله عنه يتنازع الملك، حاشاه من ذلك، ليس من أرباب الملك ولا من الرئاسة في شيء، إنما يريد أن يقيم الحق. وهكذا الشأن في طلحة والزبير رضي الله عنهما، ما كانوا يتنازعون أبدا، حاشاهم من ذلك، غيرهم كان كذلك، أما هم فهؤلاء من الذين زكاهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم، إنما كانوا. ولذلك تراجع كل من طلحة والزبير لما تبين الحق، تراجعوا وانكفوا ولم يروا بذلك حرجا أن يتراجعوا ويعلنوا أنهم أخطأوا في حق علي رضي الله عنهم أجمعين. فعمر هذا كان موقفه أنها مسألة ملك، وقد يكون غلاما ليس بالذي بلغ المبلغ الذي يدرك فيه الحقائق، وقد ابتلي بعد ذلك، فكان في السرية، كان قائد السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنهما، فقتل بعد ذلك، قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي وقتل معه ولديه، فانتقم منه. فلما قال لأبيه هذه المقالة: الناس يتنازعون الملك وأنت في إبلك وغنمك، يقول: ارفع نفسك عن الطموح، طموح دنيوي. فضرب في صدره وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لا شك تقي هذه صفة عظيمة جليلة، وغني المقصود غنى النفس، غنى النفس، عنده قناعة، ما عنده طموحات لحوش الدنيا والرئاسات والمناصب. وخفي أيضا لا يريد الشهرة، خامل لا يحب الشهرة وأن يكون بين الناس علما، ما يريد هذا الشيء. فلا شك هذا من تواضع لله رفع. والله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله تعالى يحب هذا العبد الذي بهذه الصفة، وقد يمن الله عليه من غير ما يريد، فيكون له نوع من المكانة والرفعة في الدنيا والآخرة، مثل ما كان من علي رضي الله عنه، وقبله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم تبوأوا الرئاسات من غير إرادة لها بذاتها، إنما ليقيموا الحق، من قبيل قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. فهم يريدون الإمامة ليسوسوا الناس بالحق والعدل، لا يريدونها لغرض من أغراض الدنيا. فهذه صفة يعني قل من يوفق لها، أن يكون يحرص على التقوى وغنى النفس والقناعة، وأن يكون خفيا لا يعرف، لا شهرة ولا شيء من هذا القبيل. نعم.
وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحلل وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال: استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسينفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش، وفي لفظ: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم.
اللهم صل على نبينا محمد، فإنه قد امتثل هذا عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أمرني أن أعلمكم ما علمني في هذا اليوم مما جهلتم. فقد علم عليه الصلاة والسلام وبلغ الرسالة وأدم الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه صلوات الله وسلامه. ونحن كذلك ينبغي لنا كما أمرنا عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فينبغي لنا مثل ما بلغ عليه السلام وعلم، ينبغي أن نبلغ ونعلم. ففي هذه الخطبة التي يذكر شيئا منها عياض المجاشعي رضي الله عنه، فذكر عليه الصلاة والسلام من ذلك: مما علمني مما جهلتم في يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. هذا كالقاعدة، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا ويحل لنا أن كل شيء نحله أعطانا إياه، فكل مال أحل لكم ما في الأرض جميعا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما رزقناكم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فكل مال نحله الله عبدا فهو حلال. هذا الأصل، هذه القاعدة عند العلم، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. لكن الشياطين مثل ما ذكر في الفقرة التالية حرموا ما أحل الله، فجعلوا منها السائبة، وجعلوا منها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الكذب. فهذا تقليل، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء أي على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة. فالله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يخبر أن إبراهيم حنيفا، وأن الحنيفية هي ملة إبراهيم، والرسول عليه السلام أمر بأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيف الذي مال عن وضع الجاهلية، انحرف عن الجاهلية، لأن الجاهلية كانت هي العامة المنتشرة، فانحرف عنها إلى الصراط المستقيم وترك ما كانوا عليه. خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم أو أتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي غررت بهم وخدعتهم وزينت لهم الدنيا. وإلا فالأصل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة كما في الحديث الصحيح. فالله سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة، خلقنا على الفطرة السوية، لكن بتقصير منا أو من الآباء أو من المربين أو من فكان هذا الانحراف. فأتتهم الشياطين فأجتالتهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. فالشرك وتحريم الحلال وتحليل الحرام وكل غواية وضلالة فهي من الشياطين. وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فمقتهم، أي أبغضهم، عربهم وعجمهم. الله أكبر، يعني هذا وعيد وتحذير شديد، هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، هذا يقول أهل العلم قبل بعثته: نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أي أبغضهم وهو أشد البغض وأشد السخط، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا يتتبعون ما أثر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من أهل الكتاب الذين كانوا على ما أثر عن عيسى وموسى وعن إبراهيم، فملة إبراهيم كانت باقية وكان أهل مكة يتتبعونها، ما كانت عندهم النصرانية واليهودية بل كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. فقد يكون هذا والله أعلم مما امتنع به أن تنزل عليهم العقوبة لهذه البقايا. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإني أنزلت عليك كتابا.
إنما بعثتك.
نعم.
إنما بعثتك.
وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فهو ابتلي عليه الصلاة والسلام، اختبر، غاية الابتلاء والاختبار، فنجح ووفق عليه الصلاة والسلام، فجاهد في الله حق جهاده ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. ابتلي بالأمة لأن هذا بلاغ شأنه صعب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويبتلى به أيضا الأمة التي أرسل إليهم، هم مبتلون، هل يطيعون ويستجيبون أم يعاندون ويستكبرون عن الحق وينصرفون عنه؟ فابتلاء. وإني بعثتك أبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا، القرآن الكريم لا يغسله الماء، تقرأه يقظان ونائم. هذا إشارة إلى أن القرآن لا يتغير ولا ينسخ ولا يكون شيء منه بعد وفاة الرسول عليه السلام، باقي مهما حاول المحرفون والعابثون فإنه باقي. وأيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر، تقرأه نائما ويقظان في كل أحوالك، تسهل عليك قراءته. وهذا كما نلاحظ يعني يسر القرآن وسماعه في كل موطن، في كل مناسبة، تسمعه ليلا، تسمعه نهارا، تسمعه في المساجد، تسمعه في الأسواق. في هذا العصر سبحان الله سخرت هذه الآلات، فصار الإنسان لا يكاد ينقطع عن سماع القرآن، تسمعه في السيارة، تسمعه وأنت في بيتك، في المحلات، في مهما حاول المشوشون وأصحاب الغناء والموسيقى والمزامير، فإنه فرض نفسه وانتشر بفضل الله لمن يريدون. أما في البلاد التي هي بعيدة عن ذلك فلا زالوا في غيهم يعمهون، نسأل الله السلامة والعافية. لا يغسله الماء. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. الله أعلم، هذا في الحقيقة ما وقفت على يعني المقصود منه وعلى حقيقته، لكن كأنه نوع من الوعيد. فالرسول عليه السلام اعتذر إلى الله، قال إذن يثلغ رأسي، الثلغ يشدخوه ويضربوه يعني من في هذه الحالة، فيجعله كهيئة الخبز الذي يثرد من حنقهم وشدتهم. فالله سبحانه وتعالى وجهه، قال استخرجهم كما أخرجوك، يعني في هذه الخطوات التي ينبغي أن تتبعها، أخرجوك أخرجهم من حيث أخرجوك. وهذا معاملة بالمثل، يقاتل من قاتل قوتل، أذن للذين يقاتلوا بأن يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، فالذي يخرج من دياره من بيوته من حقه، بل قد يكون واجبا عليه أن يستخرج من أخرجه وأن يطرده كما طرده. وأغزهم نغزك، إذن هنا ينبغي أن تتولد عندك الهمة وتتحرك، فإذا تحركت تغزوهم نمكنك منهم، أغزهم وتحرك واحمل سلاحك. أما تكون جالس قاعد ما عملت شيء، ليست أماني، إنما عمل وعمل على الصلاة، جهز نفسه ورتب أموره وانطلق مقاتلا في سبيل الله، خرج في كذا من الغزوات، كذا غزوة وسرية، شيء يقوده بنفسه عليه السلام وشيء يبعث من قواده. قبل وفاته بسنة عليه السلام آخر غزوة شارك فيها غزوة تبوك، قبل وفاته بسنة أو نحو من ذلك، خرج بنفسه إلى حدود الشام يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام. واغزهم نغزك، وإذا بعثت جيشا نبعث خمسة. إذا تحركت هذا توجيهات عظيمة، هذه قيادات الأمة إذا وفقوا قادة الأمة وصلحوا وأدركوا العزة التي أراد الله أن يعزهم بها، فليست المسألة قوتكم المادية مهما كانت، القوة من عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، شديد المحال سبحانه وتعالى، قوي جبار متكبر، وما النصر إلا من عند الله. أسئلتكم رمزي، هي رمز كلها، فقد أمرنا الله بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لا بد، لكن لا تعول على أسلحتك، أسلحتك هي رمز وامتثال لأمر الله. أما النصر فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ومثالنا هذا الذي من أيام إخواننا في غزة، صمودهم وفقهم الله وسدد خطاهم وثبت أقدامهم وربط على قلوبهم، ثبتوا قلة مخذولين حتى من إخوانهم من جيرانهم خذلوا، وجيش خبيث في غاية من الخبث، وأسلحة لا حتى لا تقتل بها ولا الحشرات، لكن اليهود على حالتهم المعروفة، وهذه فضيحة لهم إن شاء الله، أن الله جعلها فضيحة لهم على العالم، من كان يخفى عليه شأنهم لم يعد خافيا. لكن إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، انظر كلام الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كادوا ومكروا. فإذا الله سبحانه وتعالى وجه النبي عليه السلام، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام
وأنفق
فسينفق عليك، أنفق في سبيل الله، المقصود عموما الإنفاق، لكن أخص ما يكون، وقد ربط جاء في سياق إعداد الجيوش والغزو وإخراج الكفار، ينبغي أن يكون أنفق في سبيل الله، وإلا فالنفقة كلها مرغب فيها، حتى نفقتك على زوجتك وأولادك وخادمك هذا مما تؤجر عليه وتثاب، وأنفق فسننفق عليك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذا أيضا إذا تخاذل من تخاذل ولم يكن إلا بد إلا من مقاتلته، ولا يكون العصيان في الغالب إلا من كفار، وقد يكون من بغاة أن يبغون على الإمام ويخذلونه، يريد أن ينطلق في سبيل الله فيخذله من خذله، مثل ما حصل أيضا لعلي رضي الله عنه، أشغله الخوارج أشغلوه وهم من طائفة المسلمين، لكن كانوا ناس في غاية من العناد، عناد وجهل، مع أنهم عباد لكن أخطأوا الطريق، فاضطر رضي الله عنه أن يقاتل بمن أطاعوه. ولما أراد أصحابه رضي الله عنهم قالوا ننصرف إلى أهل الشام، وجههم نبدأ بهؤلاء الذين يشغلون في أهلنا، وقتلوا خبابا رضي الله عنه أو ابن خباب، قتلوهم وأذوهم. فالحاصل أنه يقاتل بمن أطاعه من عصاه، الأصل أن يقاتل الكفار، وأن آذاه من آذاه من المسلمين المخذلين الذين لا ينصعون لأمر الإمام، فيقاتلهم قتال البغاة، قتال البغاة وله أصوله وشروطه وضوابطه التي أخذ أهل العلم من النصوص.
وبعث جيش نبعث خمسة مثله،
نعم، وبعث جيش نبعث خمسة مثله، يعني خمس أضعاف، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر وأحد، نمددكم بألف من الملائكة، نمددكم خمسة آلاف. فالإمداد من الله سبحانه وتعالى، ما أمددتم فالله يمد أضعافه، من الملائكة، من جنود لا ترونها، من الرياح، من الأمطار، من شدة برد، من أشياء جنود الله سبحانه وتعالى يسلطها على عدو، قد يفتك بهم مرض من الأمراض، ينزل الرعب في قلوبهم، ينزل الرعب والخوف في قلوبهم، هذا كله القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أوصاف أهل الجنة وأوصاف أهل النار، فذكر من أوصاف أهل الجنة سلطان مقسط عادل ورحيم بأمته ويتصدق ويعطي وعادل، فهذه فورد في شأن السلطان العادل أنهم من الذين يظلهم الله في ظله، وأنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، ذو سلطان مقسط عادل في رعيته، ناصح لها لا يغشها، مجتهد في النصح، فهذا وصف من أوصاف الجنة. وعفيف
موفق
مقسط موفق
متصدق موفق
متصدق وموفق فموفق في تصرفاته. هذا يعني لازم من كونه مقسط ومتصدق أنه موفق في أموره وشؤونه، موفق للصواب، موفق للحق، وعفيف
الرحيم الرقيق رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم،
اللي هو في وصف السلطان
رحيم
ورجل
رحيم
ورجل رحيم رقيق لذي كل قربى ومسلم. فهذا أيضا من صفات أهل الجنة، هذه نوع من الصفات لا تعني أنها منفردة عن أوصاف أخرى. في شأن السلطان لابد أن يكون مصليا صائما حاجا معتمرا عامرا بالمعروف ناهي عن المنكر، لكن هذه صفات بارزة. وهكذا الرجل الذي هو رقيق ورحيم بكل ذي ضعيف وكل ذي رحم أيضا لابد أن تكون في الصفات الأخرى، العبادات ما يكون قصر فيها ولا فرط. فهذا إشارة إلى بعض أوصاف من أوصاف أهل الجنة.
وعفيف متعفف
وعفيف متعفف
ذو عيال
ذو عيال، فمع أنه ذو عيال لا يحمله هذا على الإلحاح والسؤال، عفيف ومتعفف، عفيف من نفسه وأيضا يتعفف عن أن يتطلع إلى الغير إن جاءه شيء من غير مسألة ومن غير منه أخذه وقبله. وكما قال الله في شأن هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. فهؤلاء من هذه من أوصاف أهل الجنة. ثم ذكر من أوصاف أهل النار خمسة، فقال في الوصف
الضعيف الذي لا زبر
له، الضعيف الذي لا زبر له. الزبر قالوا بمعنى العقل، لأن الزبر بمعنى زبره بمعنى زجره، فالعقل والنهى يقال له النهى لأنه ينهى صاحبه، والزبر لأنه يزبره ينهاه ويزجره عن ما لا يليق وعن ما لا يليق بالعاقل فيسمى زبر. ضعيف لا زبر له لا عقل له، فيكون من الأتباع لا شأن له إلا تتبع عورات أهل البيت، ما يبتغي إلا عورات أهل البيت. فهذا تحذير من الخادم من الرقيق الذي لا إيمان له، فهذا من أصحاب النار، ما يبرر له ضعفه أنه ما يكون مع ضعفه، فإنه في خيانة في خيانة ولم يستخدم عقله. هو له عقل لكن ما، لأن الذي لا عقل له لا يكلف، لكن له عقل إلا أنه استخدم عقله وذكاءه في الباطل وفي الضلال.
والخائن الذي لا يخفى له
والخائن الذي لا
يخفى له طمع
لا يخفى له طمع، يخفى بمعنى يظهر، يعني يظهر الطمع فيما قل، يعني طماع بكل قليل أو كثير، فهو ديدنه الخيانة.
وإن دق إلا خان.
نعم.
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك.
لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك. فهذه أوصاف كلها تدور حول التحذير من الخيانة. ولا شك أن الخيانة في النار، الخيانة والخداع هذا كله من أوصاف أهل النار. نعم.
وذكر البخل أو الكذب.
والبخل أو الكذب. البخل والكذب والشنظير فسره بالفاحش، الفاحش البذيء. فالبخل أيضا من الصفات التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها الله سبحانه وتعالى، وذم أهل الكفر بأنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وأيضا الكذب ليس من صفات المؤمنين، والذي ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء كما جاء في الحديث. فهذه من أوصاف أهل النار ذكرها عليه السلام على سبيل التحذير منها. نعم.
وفي لفظ إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد.
في بعض الألفاظ من هذه الخطبة إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. فالتواضع مطلوب ومن صفات المؤمن الذين يمشون على الأرض هونا، فلا يستكبرون لا يتكبرون مهما كان، قد يكون له من الأموال الشيء الكثير وعنده علم ومنصب وجاه وكل هذا لا يغيره، مثل ما مر بنا في الدرس السابق من حال أبي بكر رضي الله عنه، كان يحلب الشياه والغنيمات لجيرانه، صار خليفة رئيس جمهورية الشرق الأوسط كله، ما مع ذلك هو يحلب الغنم، وقال أرجو ألا يمنعني ما كنت فيه عما كنت أقوم به عليه رضوان الله. وهكذا الشأن في عمر رضي الله عنه، عمر كان هو الذي يتحسس ويقوم بالليل يتفقد أحوال الرعية كما يقوم بها صغار الموظفين، وينام في المسجد وثيابه مرقعة. يقول أنس وغير رأيت رقعتين في 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 ظهر قميصه رضوان الله عليه. فأن تواضع وأن لا يفخر أحد على أحد. فلا شك أن الفخر والكبرياء هذه من صفات أهل الجاهلية ومن صفات أهل النار، نسأل الله أن يجنبنا إياها.
وعن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه
فليمحه
وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم.
هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام توجيه للأمة في صدرها في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. فأهل العلم يقولون هذا كان في أول الأمر حتى لا تختلط السنة بالقرآن، كله حفاظا على كلام الله سبحانه وتعالى أن يتميز عن غيره وأن لا تخلط آية بحديث. وقيل بل المنع أن لا تكتب الأحاديث والآيات في صحيفة واحدة، أما إذا كتب كل منها على حدة، كتب القرآن بألواح منفرد والحديث بألواح أخرى، فلا حرج. فمنهم من تأوله بهذا ومنهم من تأوله بذاك. ومع ذلك فقد أجمع أهل العلم على أن كتابة الحديث قد أذن بها عليه الصلاة والسلام، فقد في فتح مكة لما منع عليه السلام من أشياء وقال إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، وقال رجل يقال له من أهل اليمن أبو شاه، قال اكتبوا لأبي شاه فكتب له. وصحيفة عبد الله بن عمرو المعروفة، وكتابه عليه السلام لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن، وأيضا في حديث أبي بكر هذا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصبة الزكاة وكذا وكذا، وصحيفة علي رضي الله عنه التي كانت في قرابه في قراب سيفه صحيفة فيها الديات وكذا وكذا، لما بدأ الشيعة يظهرون ويبدون أشياء ينفيها علي رضي الله عنه ويزعمون أنه قد اختص بأشياء من العلوم، فنفى ذلك وقال ليس لنا عندنا علم إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة التي فيها الجراحات والديات وشيء من هذا القبيل. فإذا فيه شيء من الكتابات أذن عليه السلام بأن تكتب، فكأن هذا أول أمر خشية أن يلتبس القرآن بالحديث. فلما اطمأن عليه السلام إلى أنهم لا يخلطون بينهما وأن حديثه وكلامه عليه السلام الذي يقوله هو متميز وكلام الله الذي هو القرآن متميز، بعد ذلك أذن لهم فكتبوا. وكان أبو هريرة يقول لما قيل له في التحديث ومن أكثر، قال ما أعرف أحد أكثر مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فإذن فالكتابة كانت موجودة في عهدي في أخريات عهده صلى الله عليه وسلم. وحدثوا عني ولا حرج، لكن قيده حدثوا بضبط وإتقان، فالذي لا يضبط ولا يتقن لا ينبغي أن يسند شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون. عمر رضي الله عنه إذا حدثه أحد بحديث لم يقبل حتى يأتي بشاهد أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، استأذن على عمر مرتين أو ثلاث فلم يفتح له فانصرف، وكان عمر مشغول بأشغال، فقال علي بالمستأذن، أو قالوا انصرف، فدعا قال لماذا؟ أو أبو سعيد الخدري قال زجر عمر ليش؟ قال استأذنت ولم تأذن لي، وقد قال الرسول عليه السلام من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال لتأتين بمن يصدقك وإلا كذا وكذا. فذهب وأتى بعض الأنصار وشهدوا معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة في شأن الغرة وفي ميراث الجد وأشياء. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتورعون ولا يتساهلون في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في عهدهم. فلما استقرت السنة وعلمت وضبطت وحفظت وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن التحديث بلا حرج لكن انتبه للكذب. بل كما جاء في بعض الأحاديث من روى عني حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين. إذا رويت حديث موضوع كذب فأنت كأنك أنت الواضع لهذا الحديث. لماذا تروج الحديث الكاذب الموضوع على النبي عليه السلام؟ وقد ابتليت الأمة في أول أمر بمن كانوا يروجون الحديث ويضعونها. بعضهم من البلهاء يعني يقول نريد أن نرغب الناس في الجنة نرغبهم في قراءة القرآن. سبحان الله يعني الدين ناقص. فهكذا سولت لهم فسوق. فكانوا يضعون أحاديث في فضل فضائل ذكر فضائل سور كذا وكذا. فوقف لهم أهل العلم المحققون فكانوا لا يسمحون بشيء. ولذلك صارت دراسة الحديث وعلومه من أعظم الدراسات وأشدها تمحيصا وتدقيقا. انظر في حديث البراء في ذكر النوم لما علمه عليه السلام ما يقوله عند نومه بسمك اللهم أضع جنبي وبسمك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فلما أعاده البراء على النبي عليه السلام قال وبرسولك قال لا وبنبيك. إذن كلمة بكلمة مع أنها مقاربة نبي ورسول من أهل العلم أن يقول مترادفتان ومع ذلك استدرك عليه صلى الله عليه وسلم قال قلها كما علمتك. إذن ينبغي عند رواية الحديث أن نتحقق ونتحرى. ولذلك المحدثون الصدر الأول التابعون كان إذا حدث أحدهم يعرق ويقول لعله كذا أو قريب من كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ولله الحمد لما خدم الحديث الآن ووضع وكتب وطمئن إلى ألفاظه وكلماته صار الناس يعني قل الحرج. لكن في عهدهم كان يكتب عنهم يجلس الإمام المحدث في درسه ويكتب عنه الآلاف أو المئات يكتبون عنه وينقلون عنه. فلا يريد أن ينقل عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حرف أو كلمة لم يتحقق منها أو يتأكد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقى وهدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.